يعني سبق لنا أن الأشاعرة ما يسمى الأسباب إلا أسباب صورية، حيث يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها. نعم طيب. ثم قال سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم إلى آخره. إذا عرفنا سبب النزول استفدنا من هذه الآية الكريمة، استفدنا رحمة الله تعالى بعباده. قولا كيف ذلك؟ من نفس الحكم الأول بالتخفيف، حيث كانوا بالأول إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم النساء والطعام والشراب. ويستفاد من هذه الآية جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيا منه. لمن يحب الرفث إلى نسائه، لأنهم ضمنوا معنى الإسراء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد. ليش وقت؟ إلى نسائكم. نعم إلى نسائكم. وقد سئلت عدة مرات عن الإنسان يعقد على امرأة ولكن يكون الدخول بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فهل يجوز أن يستمتع بها ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن عند الناس، عند بعض الناس الجهال، إنه ما يجوز حتى يعلن النكاح، حتى يعلن يكون ليلة الزواج. لكن هنا شيء يخشى منه، وهو أنه ربما يحصل حمل، وإذا حصل حمل ولا سيما إن تأخر الدخول ربما يحصل ذلك ريبة. إذا خشى الإنسان من هذا الأمر الحمد لله يملك نفسه يستمتع بدون إجماع لأن لا يحصل ريبة عند العامة، لأن طلبة العلم ما يحصل عندهم ريبة، لأن الإنسان بمجرد العقل تكون المرأة فراشا له ويلحقه الولد على المذهب حتى وإن لم يجتمع بها، وإن لم يجتمع بها مع إن كان الاجتماع لو ما علمنا أنه اجتمع في الولد ولده، وهذا يظن المرض عليه. نعم. لماذا تكون المرأة فراشا؟ نعم. فالنظر ما في أشكال عند طلبة العلم، لكن عند العامة فيها أشكال، لكنه من الناحية الشرعية لا بأس تكون المرأة من يوم ذي العقد عليها.
بناء على وجوب الإعلان.
نعم.
بناء على وجوب الإعلان.
لا ما هو مقصود هذا، لكن مقصود العادة فقط. وكما يعرفون الآن وجوب النكاح ولا عدم وجوب. نعم. ما هذا الحياة من النساء اليوم بدا يخرج؟
مع
المهر العام
لهذا
يحتاج رجال المرأة بالحياة.
نعم.
لكن الآن
راح مثل المهر.
نعم.
مثل المهر ما دفع المهر عندهم
لا المهر عندهم يدفع قبل العقد. لا المرأة هنا يدفع قبل العقد.
ما حل المهر الناس عقل المهر
يمكن
يعني لكن ما في شيء يعني لو صلوا المهر عند الزواج عند يعني
الدخول
أي نفسي
لو أعمل مر علينا في السراب أنه يجوز تأجيله أو تأجيله بعض
هذا ما مدلين هذا مدلين
هي عادة في الناس
مكتوب في العالم
نعم إيه ولا سلمنا لأنه هو هذا سلم عند العقد عندنا ما سلم عند العقد
لو ما سلم
لو ما سلم هل يتنصر
نعم
هل يتنصر وطلق قبل
الدخول
إيه ولا سلمنا ولا سلمنا يعني معلوم بينا. طيب أنا ما ودي الناس صراحة حديث أنا اسمها فوائد يضيع. نعم من فوائد الآية الكريمة هذا المعنى الذي يستفاد من قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وهو أن المرأة ستر لعورة الرجل كما أن الرجل ستر لعورة المرأة، ثانيا أن بينهما من القرب كما بين الثياب ولا بسيها هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فيها أيضا من التحسين للفروج ما هو راه. وفيها يستفاد من قولهن لباس لكم إثبات العلة في الأحكام، لأن الجملة هذه للتعريف وهي التحريف. ويستفاد من الآية الكريمة علم الله عز وجل، استفاد منها ثبوت علم الله بما في النفوس لقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ومن فوائدها أن الإنسان كما يقول غيره قد يكون نفسه، قد يكون نفسه، وذلك إذا وقعها في معاصي الله فإن هذا خيانة. وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده، وهذه فائدة تتفرع على قوله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أن نفس الإنسان عنده أمانة يجب عليه رعايتها. ويؤكد ذلك قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالإنسان كما يظلم غيره يظلم نفسه أيضا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات ثبوت التوبة من الله، وصف الله بالتوبة لقوله وتاب فتاب عليه. وهذه من الصفات الذاتية والفعلية. الفعلية نعم، لا التوبة من صفات التوبة واسم التواب. ومن فوائد الآية ذات عفو الله وقوله وعفى عنكم، ومن فوائدها جواز النفس أو ثبوت النفس خلاف لمن أنكره، وهو في هذه الآية الصريح. من أين يؤخذ؟ من قوله فالآن، فالآن باشرهم، يعني وقبل الآن هم خلاف. ومن فوائده جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون تقييد. من أين تؤخذ؟ من قوله باشروهن، لكن هذا الإطلاق مقيد في حالات ومقيد في أمثلة، فهو مقيد في حالات، في حال الحيض ما يمكن تجامعها، لقوله تعالى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر، ومقيد أيضا في حال الدبر، في مكان الدبر، فإنه لا يحل للإنسان أن يضع امرأة في دبرها. وقد ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله مناظرة كنت أستغرب أن أنتقى منه في محاولة جواز وضع المرأة في دبرها، ولكن مر علي أن هذه لا تصح عن الشافعي، وأن الشافعي نص على تحريم الوضع في الدبر، وهذا هو الأليق به. ولا شك أن تحريم الوضع في الدبر أنه وإن كانت الأحاديث التي ورد فيه يعني فيها شيء وفيها إثنقاد، لكن مجموعها يقتضي على الأقل أن تكون حسنة تجريها. ثم إننا إذا تأملنا قوله تعالى في المحيط قل هو آدم فاعتذروا النساء في المحيط، آدم فاعتذروا، وجدنا أن الأذى والخبث في الدبر عشر وأعظم، لتكون الآية دالة بإنائها على تحريم وقت الدبر، على أن قوله فأتوا حرثكم أن شئتم يدل على أن محل الاستمتاع نعم أن محل حرث وهو الفرث، أما الدبر فلا. لكن مع ذلك يجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته بغير الحرث، كما لو استمتع بين فخذيه هذا لا بأس به.
ما ثمن باكر
أي استمتاع بين فخذين إلا وماشا. قال عائشة رضي الله عنها كان رسول عليه الصلاة والسلام يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض. المباشر مرق الجماع. طيب إذا قولك فالآن باشرهم هذا الفعل المطلق مقيد ولا لا؟ مقيد بما ثبت به الشرع بما ثبت الشرع بمنعه في حال أو مكان. نعم. طبعا ما عد ما عد أحد صحيح ما 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 أظن فيها صحيح.
فكان الشيطان يتسلقان في المساعدة التقليد مجال غيار لو عند خالي من الثلاث وكان يجيب هذا الشيء
حط الهنم وهي عليك إن شاء الله هل من نأتيك وفي الاختبار عدنا درس نعم
نعم
ايها هذا تحسبها السنة من دبرها في قبولها هذا سعر يعني يمكن يحمل على هذا إيه نشوف أول ما هو نشوف صحة عنهم وكان سيد زنب عنه لأن أحمد مشغول هذا طيب. ومن فوائد الآية أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوقته طلب الولد بقوله وابتغوا ما كتب الله لكم. وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى الولد ولكن مع ذلك ما يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة هذا ليس فيه منع. نعم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يلهو في المتعة عن عمل الطاعة. من أين تؤخذ؟ على أحد التفسيرين على أحد التفسيرين حيث بسج أن المراد ما كتب الله لكم من غلب ليلة القدر والقيام. نعم يمكن يكون هي يمكن نعم. طيب ومنها من فوائد الآية جواز الأكل والشرب في ليلة الصيام بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين. كلوا واشربوا حتى يتبين. أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحور أو السحور بالضم. فما رأيكم؟ من هذا الآية هي ما فيه؟
اللام
بالتوكيد ما فيها حتى هذه بعض العلماء استنبط من هذا. وعندي أن هذا الاستنباط له غور مش وجهه لأنه يقول إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقا بالمكلف أليس كذلك؟ وكلما تأخر إلى قلب ضوء الفجر كان أرفق به. موافقون على هذا؟ ما يحتاج إلى توقف. كلما تأخرت في الأكل إلى أن طلع الفجر كان أرفق لك. قل لا؟ قالوا فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك لأنه أرفق. وهذا استنباط جيد تعبده أيضا الأحاديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور أو في السحور بالفتح بالضم الفعل وبالفتح ما يؤكل. نعم يجوز وجهان تبينتك نفسك بالجني همار. نعم يجوز وجهان. السحور فيه بركة ولهذا طعام واحد يغني الإنسان عن طعامين في النهار. شراب واحد يغني عن كم؟ عن ستة شرابات. الواحد الأكثر في أيام الصيف يمكن يشرط الناس مرات. نعم طيب لا لا ما أثق من جهة الأرفق مهم من جهة الاستعانة على الصيام لا مو الأرفق أرفق من جهة أنه أديان أي راحة البدن هذا خارج لكن حيث الصيام لا شك هذا أعون على الصيام. طيب على كل حال الآن هذا الاستنباط أنا عرضت عليكم لأجل نعرف أن بعض العلماء رحمهم الله لهم غور في استنباط المسائل فبادئ الأمر يقول ما الله ما قال كلوا واشربوا وقت الفجر وقت السحر.
نعم
كيف نحن نحن لأي شيء لأي شيء يبيح لا 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 وبيح للسيسير والله يحب اليسر كما كقوله يريد الله بكم اليسر ولا بكم اليسر.
كيف نقول أنه
يوصل منه أما هذا السبب قلنا استحبابه لأنه إنما أبيح من أجل التيسير على المكلف بارك الله فيك لكن ما دام انه من اجل التيسير والتيسير في حقه ان ياكل فقط بعد الفجر يكون مستحبا. طيب قوله استفادوا من هذه الايه الكريمه جواز الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر اولى ولا لا ولا الى اذان الفجر إلى طلوع الفجر بقوله حتى يتبين لكم حتى يتبين ويستفاد
منه
لا بعضهم من قبل الفجر وبعضهم يتأخر بعد الفجر ولهذا نعلق الحكم بتبين الفجر لا بأذان الفجر إلا من علم أنه يؤذن على الوقت فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
كيف يعرف المكلف
مثلا
ما
يعرف
يعني
ما يعرفون هذا بأن يسأل المؤذن إذا كان المؤذن من عرف بالتحري والدقة تبعوا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة مسألة اختلف فيها أهل العلم وهي لو أنه طلع الفجر وهو يجامع زوجته إن بقي حرم عليه وإن قام حرم لزمة الكفارة يكفر. نعم فما رأيكم عن المذهب عندنا مثل الحنابلة أنه لو طلع على الإنسان الفجر وهو يجامع ثم نزع لزمته الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يعني يعتق رقبة فإن لم يجد أطعام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعام 60 مسكينا. فما رأيكم بهذا الرأي هل تؤيده الآية الكريمة أو أنها تضعفه؟ هذه الآية تضعفه لا شك الآية تضعفه لأن الله أباح لنا ذلك إلى متى؟ حتى يتبين لنا حتى يتبين. فإذا جامع الإنسان زوجته وهو لم يرى الفجر فإنه قد فعل مأذونا فيه ومن فعل مأذونا فيه لا يمكن أن يعاقب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الصيام مع الجنابة أي جواز أن يصبح الصائم ذنوبا أنه يجوز أن يصبح الصائم ذنوبا. نعم من أين توخذ؟ لا ما حتى يتبين إباحة الجماع حتى يتبين إذا يعني معناه أنه لك أن تجامع إلى أدنى وقت لله بذلك أنه تصبح أنت على جنابة ولا لا؟ هنا وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح ذنوبا من جماع اهله وهو صائم. واضح؟
نقول انه من اصبح ذنوبا من اهله يعني كما نقول جواز.
لا نقول جواز لان بعض العلماء يقول اذا اصبح ذنوبا فانه يكره صومه. نعم من فوائد الايه الكريمه جواز الاكل مع الشك في طلوع الفجر. جواز الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. إذا قال والله أنا الآن أنا أشك ما أدري والله اللي أشوف هو هجر ولا لا عندي شك ها نقول تأكل تأكل لقوله حتى يتبين. نعم حتى يتبين ومن فوائد الآية الكريمة رد قول من قال إنه يجوز أن يأكل الصائم ويشرب إلى طلوع الشمس لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك رد من قال إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلب إذا علم النهار الأسواق. نعم ذكروا هذا هذا ضعيف في القراءة في صحيح ولكن في الحديث هذا ضعيف ما يفعل أبدا. كل شيء يخالف القرآن لا ليس بصحيح أبدا. طيب بقينا في لو أذن المؤذن الذي يؤذن على الفجر وفي يده الإناء يشرب هل يجب عليه أن ينزل الإناء ويمسك أو له أن يقضي نهمته منه؟ لا ما يجوز على المذهب الإمام أحمد على مذهب الإمام أحمد ما يجوز. يجب لو كان في فمه ماء لفظه لفظه نعم. وكذلك الطعام وهذا هو ظاهر القرآن هو ظاهر القرآن لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة في إسناد صححه أحمد شاكر لأنه إذا أذن المؤذن والإناء في يده فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه. فإن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يحمل على أن المؤذن لا يؤذن حتى يعني معناه أنه قد احتاط يعني ما يدعو الأذان إلى أن يطلع الفجر يكون هذا لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا فسونح الإنسان. وإلا فإنه يخالف الأحاديث الصحيحة والقرآن لأن القرآن يقول الله فيه حتى يتبين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم لأنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. نعم هذا كلام رجل غم موضوع قل ماذا أتبين هذا كلام. كذلك ما روى عن بعض العامة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر بناقته عن الفجر هذا كلام. نعم
قال خلاف لأنه إذا أذن الفجر أو الجامع وإذا نزع عليه كفارة مفرع على أي شيء
مفرع على أن لا مفرع على أن النزع جماع يرون النزع جماع فابتداء الجماع وهذا ليس بصحيح يعني هذا تقول هذا قدرة ليفعل. طيب من فوائد الآية الكريمة لا أنا أرى أنه بالنسبة للمؤذنين الآن ما يمكن يؤذون بالدقة الحقيقة ما يؤذون بالدقة لكننا ما نفتي به نفسا من التلاعب ما نفتي. طيب ومن ها؟ والله غالب يتقدم غالب يتقدم. طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في حال الصوم بمعنى أن بعض الناس الآن ولا فيما الجهاد يكون مؤذن قبل الفجر احتياطا احتياطا على شأن الناس يمسكون نقول هذا الاحتياط في غير محله لأن الاحتياط الحقيقي هو اتباع الشرع عرفتم؟ نعم لو تعارضت الأدلة لكن هنا الأدلة واضحة حتى الآية تبين ما في احتياط فالاحتياط بلزوم الشرع أن تأكل وتشرب حتى تبين. وأنتم أيضا إذا احتطتم من ناحية الصيام فرقتم من ناحية ما هو أهم من الصيام وهو الصلاة لأن بعض الناس إذا سمع المؤذن أذان الفجر فعاد يصلي على طول يصلي على طول فحينئذ نكون عرضنا الناس في مسألة الصلاة وهي أهم. أيهم الأخيرة أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر أيام الصيام لتقييمه على الفجر من إيه؟ نعم. لا 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 لأنك لا تحط منافع إلى الله مما أحد الله له.
لكن شخص
لا شخص لا ما أدري. أنا أرى من الاحتياط باتباع الشرع لا تشد عليه. حتى يدري. نعم.
فإذا
هم
كانوا
عند أن الناس يسوون الفجر الإنسان ليس في الإنسان بعض هكذا يأذيها
على
الفجر الإنسان. أي نعم. لا أدرك بهم. لا تفضل. طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل الإنسان على أنه لم يتبين له الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فإنه لا قضاء عليه.
حتى يتبين.
فإذا أكله مأذون فيه ولا لا؟ مأذون فيه. وما كان مأذونا فيه فإنه لا يرتب عليه إثم ولا غمام ولا شيء. وقد مر علينا في قواعد السحر ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. طيب إذن يقول من أكل وهو لم يتبين له طلوع الفجر ثم تبين بعد أنه بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه. نعم. وهذا هو ما تؤيده العمومات مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومثل قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويؤيدها أيضا نصوص خاصة في هذه المسألة نفسها، وهو فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث كان يرى عنده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض ويأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء. فعندنا أدلة خاصة وأدلة عامة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أكل ثم تبين أن الفرد قد طلع فإنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء لأنه أكل بعد أن طلع الفجر. ولكن هذا القول ضعيف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل خذوا بالكم يا أخواني في المسألة فيه في الجمل قبلها نسينا فائدة وهي الإناء إلى كراهة الوصال. الإناء إلى كراهة الوصال من أين توخذ؟ من قول كل واشرب حتى يتبين. والوصال معناه أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعا ما يفتر بينهما. وقد كان الوصال مباحا ثم نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنه وقال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط، مع أنه يرغب في تعجيل الفطر. وهذا من المسائل التي كنت نبهت عليها سابقا بأن الشيء قد يكون مأذونا فيه وليس بمشروع، مأذونا فيه وليس بمشروع. قول فالوصال إلى السحر مأذون فيه لكنه ليس بمشروع. ومر علينا مثال آخر مثل مثل صدق على الميت مأذون فيه وليس بمشروع، مثل قراءة الغرفات ختم قراءة الغرفات فيها فهذا جائز وليس بمشروع. نعم. طيب من فوائد الآية قلنا إن الصيام الشرعي ينتهي بغروب الشمس. طيب لا بالليل، يعني قلت إلى الليل. إلى الليل كلمة إلى الليل الآن نشوف نفحتها، هل المراد إلى أن يقصو ذيل الأرض أو المراد إلى الليل إلى أن يتبين الليل، أو أن المراد شيء آخر وراء ذلك؟ يقول لا شك أن أصح التفسير بعد تفسير الله عز وجل فسورة آية صلى الله عليه وسلم، عنه أنه قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار المغرب مش بعد وغربت الشمس فقد أكثر الصائم. هذا الحديث حكم فاصل يبين هذا المجمل من قوله إلى الليل، ولذلك ذهبت الرافضة إلى أن الفطر ما يكون حتى يطفو الليل الأرض، ولهذا ما يفطرون إلا إذا بنت النجوم، هم تمسكا بظاهر الآية. ولكن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وهو المبين للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فهو ما هنا أحد من البشر يرجع إلى تفسيره ويجب الرجوع إليه مثل ما يجب الرجوع إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إن أملقنا الحكم بإقبال الليل المجرد ما صح ورحمة الله أقول ورحمة الله طيب أقبل لأن نشوفه أسود في البشر. نقول لأن ابتداء الليل حسب ما نرى ونشاهد الآن ابتداء الليل يكون والشمس مغربة أولا نعمكم شوفوه الآن شوف الجو من المشرق بدأ به الظلام طلع به الظلام والشمس مغربة طيب كون نقول إلى الليل إلى امتداد الليل إلى آخر الأفق هذا أيضا لا أفق ليس مرادا من الآية ليس مرادا من الآية المراد من الآية ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وغربت الشمس. طيب لو قال قائل إذا غربت الشمس قبل أن يقبل الليل نقول هذا ما يمكن إلا على رأي شيخي أبي حنيفة نعم يقول إن أبي حنيفة وأن كان أنا والله ما ودي أجيب الأشياء التي يكون فيها ضحك في قراءة القرآن أو تفسير القرآن أو إعراب القرآن لكن يقولون إن أبا حنيفة جالس مع أصحابه فجاء رجل ذو هيئة وكان قد مد رجله مع إخوانه وأصحابه فجاء هذا الرجل فأوهمه أبو حنيفة وكف رجله وجعل يحدث أصحابه كان يحدثهم أظن في أوقات النهي من إيش وقال أوقات النهي من طلوع الفجر إلى غروب إلى طلوع الشمس المهم قال له يا سيدي أرأيت لو طلعت الشمس قبل أن يطلع الفجر يا رب العالمين يقولون جميل في الله ولا يزال المهم لا يمكن أن تغرب الشمس قبل أن يتبين الليل هذا شيء من المستحيل في أفق هذا ما جعلت الأرقام البعيدة من فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف ومنها أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد فقوله وأنتم عاكفون في المساجد طيب لو قال قائل وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أن هناك أسباب غيرها ما الجواب الجواب أنه لما جعل للإعتكاف في المساجد حكما دل هذا على أنه لو كان الإعتكاف في غيرها مشروعا لكان له حكم لكان حكم عاما وأيضا فإن الله يقول في آية أخرى وطهر بيت الطائفين والعاكفين ومن فوائد الآية أن الجماع مفسد للاعتكاف هم ذكر أنها المباشرة طيب إذا خلى قبله النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف ها أن مباشرة النساء مبطلة للإعتكاف أو أن النكاح يبطل بذلك أو الإعتكاف. ما وجهه؟ ما وجه كونه مبطلا؟ النهي، لأنه نهي عنه بخصوصه، والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتها. وذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء استنبط منها أن الاعتكاف إنما يكون في الصيام وفي آخر الشهر، لأن الله ذكرها عقب آيات الصيام. نعم، يكتب. ومن فوائدها ما استنبطه بعض أهل العلم من أن الاعتكاف يكون في آخر شهر رمضان، ثم قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. ما هو كل ينتظر ليستقر، حتى قيل له إن في العشر الأواخر، فاستقر على ذلك في العشر الأواخر قضاء. هذه اعتكفها قضاء، لأنه لما خرج في صلاح يوم الكافر وجد أن نساءه ضربنا أخطية، فقال: آل بر يردنا، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بنقل هذه الأخطية وترك الاعتكاف هذا العام، ثم قضاه في شوال. نعم نعم، إنه ما يشترط أن يكون جامعا. نعم،
ولو كان يصلى فيه
لا، لابد أن يصلى فيه صلاة الخمس، لأجل لا يخرج ولا يتكرر خروجه، لأنه إما ندع الجماعة وهذا حرام، وإما أن يكثر خروج، والحقيقة ليس كان غير مسكين.
على اعتكاف غير رمضان.
أما قلنا إنه جائز وليس بمشروع، جائز وليس بمشروع.
بعض المساجد لا يصوم فيها صلاة الخمس قبل
الاعتكاف، ومن خرج عليه عمر يوم أو ليلة.
كل مسألة
لا تقربوها، كذلك يبين الله سبحانه وتعالى. من فوائد الآية الكريمة أن أوامر الله تعالى حدود الله، أن أوامر الله تعالى حدود له، وكذلك نواهيه. الدليل: تلك حدود الله، لكن إن كان حد عن الخروج فهي أوامر، وإن كان حدا عن الفعل فهي النواهي. ولهذا يقال في النواهي فلا تقربوها، وفي الأوامر فلا تعتدوها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي البعد عن المحارم، أنه ينبغي البعد عن المحارم. من أين تؤخذ؟ من قوله فلا تقربوها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات الكونية والشرعية، لقوله: كذلك يبين الله آياته للناس. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفاته. ما وجه ذلك؟ لأنهم مثلا إذا قالوا المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بكذا كذا، وهو خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه، صار القرآن بيانا للناس بدل البيان، غير بيان، لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان. فيستفاد من هذه الكلمة الرد على أهل التعطيل وغيرهم ممن يحرفون كلمة عن مواضعه ويقولون إن الله أراد بكذا كذا بدون دليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم سبب للتقوى. من أين تؤخذ؟ ما وجهه؟ لأنه أعقده بقوله، أعقده يعني جعله عقد قوله، كذلك وبين الله ذات الناس. فدل هذا على أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى. ويؤيد ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بآيات الله ازداد تقى. ولهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوة. ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة التقوى. من أين تقع؟ من قوله لعلهم يتقون. فلولا أن التقوى مرتبة عالية تبين من أجلها الآيات للوصول إليها ما بين الله الآيات لأجلها ولأجل أن يتقى الناس ربهم. ثم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أولا ارتباط هذه الآية التي قبلها ظاهر جدا، لأنه لما ذكر المحرمات بسبب الصيام ذكر المحرمات بسبب القضاء. المحرمات بسبب الصيام تقدمنا الأكل والشرب إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أعقب ذلك بالنهي عن أكل المال مطلقا بسبب القضاء. ومن فوائد الآية الكريمة
تحريم أكل المال بالباطل.
ما معنى الباطل؟ الباطل كل شيء ليس لك فيه حق شرعا فهو باطل، كل ما لا حق لك فيه شرعا فهو باطل. ومن فوائد الآية الكريمة حرص الشارع على حفظ الأموال. يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن فوائدها أيضا تحريم الرشوة على أحد التفسيرين كما سبق بقوله وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا بالأموال إلى الحكام يعني تكونوا من أموالكم ليحكموا لكم بالباطل. ومن فوائدها أن الحاكم يحكم بما ظهر يعني يقضي بما سمع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. من أين تؤخذ؟ من قوله وتدلوا بها إلى الحكام. وهذه في من يدعي ما ليس له ويخاصم ويقيم بينة كذبا أو يجحد ما عليه ويخاصم ويحلف كاذبا، كل هذا من إدلال هذه الحكام. ومن فوائد الآية الكريمة تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس حيث لا يعاقبهم على الأمور الباطنة. ولا لا تيسير على الحكام، تيسير الله على الحكام حيث لا يؤثمهم في الأمور الباطنة ولا يلحقهم إثما بها، وإلا لكان الناس بحرج ومشقة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجه ذلك من آية أن الحاكم إذا حكم بما ظهر له وإن كان خلاف الواقع فلا إثم عليه، لأن إذا كان هؤلاء يدعون ما ليس لهم ويدعون بها الحكام وحكموا بها فليتم على هؤلاء المحكوم لهم.
تؤخذ من
وتدلوا بها الحكام ومما بعدها ولتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فجعل الإثم على الآكل لا على القاضي.
الرشوة يا
شيخ. والرشوة محرمة.
يعني لكن لا صار القاضي يصور الرشوة.
فهو آثم. مهم أصدنا لأن الآية فيها قولي والقسمة هي فإن كان القاضي يأخذ الرشوة فهو حرم عليه. وأما إذا كان ما يأخذ الرشوة ولكنه هوكن الخصم عند القاضي لأجل أن يمكن فالقاضي ما هذا الشيء
ما يعيد أنها غير الرشوة
يعني
قال هو سجلوا بها إذا تفتح لو كان يمكن يصير على الإنسان
لا حتى الإذا بها أي بالرشوة بالأموال إلى الحكام الإذا بها الحكام لا شك ظاهر بالرشوة أدلى بها إلى الحكام يعني مأخوذ من أدلى دلوه أدلى بدلوه إلى البئر معناه أنزله فيها فذلك سجلوا بها الحكام يعني سجلوا من أين تؤخذ؟ ها؟ من قوله وأنتم تعلمون كتاب الفريق من أمام الإثم وأنتم تعلمون فلو فرض أن الإنسان لا يعلم فإنه لا إثم عليه مثل لو فرض أن غريمه أوقاه ولكن هو ناسي وحلف أنه ما أوقاه وحكم له فلا إثم عليه لكن متى ذكر أنه قد أوفي وجب عليه رد المال إلى صاحبه
وهو القمر أول ما يكون هلال أول ما يكون شهر
وسمى هلالا لظهوره ومنه الاستهلال والإهلال وهو رفع الصوت كما في حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني بالتلبية ومنه قولهم استهل المولود إذا صرخ بعد وضعه ولهذا سمي الهلال هلالا لظهوره والهلال هو القمر إذا ظهر أول ليلة وقول يسألونك عن الأهلة يعني عن الحكمة فيها في دليل الجواب قل هي مواقيت للناس والحج وأما ما ذكر في البلاغة ولا في السنة شوي ولا متأخر ما ذكر في البلاغة من أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأهلة عن كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ما السبب فأجاب الله تعالى ببيان الحكمة وقالوا إن هذا من باب أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا نعم فالصواب أنهم ما سألوا الرسول عن هذا سألوها عن الحكمة من الأهلة وأن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذا الوجه والدليل الجواب لأن الأصل أن الجواب هو جواب السؤال حتى يثبت ذلك بنص صحيح ولم يثبت ذلك بنص صحيح أن الصحابة سألوا عن السبب في كونه يبدو هلالا صغيرا ثم لا يزال ينمو شيئا فشيئا حتى يكتمل ما في حديث صحيح في هذا وعليه فيتعين أن يكون السؤال مطابقا للجواب يعني هم سألوا ما هي الحكمة لا والجواب ما وكذلك السؤال يعني احنا الان بنأيد ان السؤال عن الحكمه وما عن كونه يد صغير فنقول هذا السؤال لابد ان هذا الجواب لابد ان يكون مطابقا لسؤاله وسؤالهم ايضا مطابقا له قال الله تعالى قل هي مواقيت للناس يعني الاهله مواقيت للناس جمع ميقات من الوقت يعني انه انها توقت بها الاشياء ولهذا يوقت الناس فيها فيما يتعلق بأحواله وفيها مواقيت في العدد المعلقة بالشهور فعدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام وعدة من لا تحيض كم 3 أشهر وأجل المولي للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر وكذلك يوقف الناس فيها آجال الديون والإجارات وغيرها، فهي مواقيت للناس. والمواقيت لأشهر الهلالية أبين وأظهر من المواقيت في الأشهر الوهمية التي هي أشهر الرمزية الآن، أشهر وهمية ما لها أصل، ولهذا بعضها 28 وبعضها 31 ثلاثة أيام. هذه الأشهر لو يختلف الناس وهو ما عندهم تقاويم ونرجع إليه ما هو شيء يرجعون إليه، لكن الأهلة إذا اختلفوا يحكم بينهم الهلال يقول يحكم بينهم، فهو علامة حسية ظاهرة. ولهذا جعل الله عز وجل الأشهر مواقيت للناس عموما، لا للمسلمين فقط بل للناس عموما، كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقوله والحج يعني ومواقيت للحج، لأن الحج أشهر معلومات تبتدئ بدخول شوال وتنتهي بانتهاء ذي الحجة ثلاثة أشهر. طيب فإذا قال قائل والصيام أيضا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، قلنا نعم، لكن سياق الآيات توطئة لبيان الحج، فلهذا قال والحج والصيام انتهى الكلام عليه. مواقف الناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، طيب هي مواقيت للناس، فيه إعراب، مواقيت خبر هي، وسؤالي لماذا لم تنون، فيقال مواقيت
صيغة
من كان الجموع، ممنوع من الصرف، لأنها ممنوع من الصرف، صيغة منتهى الجموع مفاعيل. وقوله والحج معطوف على الناس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، البر هو الخير، وسمي الخير برا لما فيه من السعة، ومنه في الاشتقاق البر اللي هو الخلاء الذي يستوي البنيان لسعته. وقول ليس البر بأن تأتوا، الباء حرف جر أصلي ولا زائد؟ زائد بالتوكيد، يعني وليس البر بإتيانكم البيوت من ظهورها، بأن تأتوا البيوت من ظهورها أي من خلفها لا من أبوابها. ليس البر بأن تأتوا البيوت، وفي قراءة البيوت، نعم البيوت هي لغة العامية، نعم، وهي لغة عربية قراءة سبعية، لأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذه من بيانية أي تأتوها من الخلف. وكانوا في الجاهلية من سفههم يأتون البيوت من ظهورها إذا أحرموا بحج أو بعمرة، إلا قريش فإنهم يأتونها من أبوابها، أما غيرهم يقول نحن أحرمنا ما يمكن ندخل بيوتنا من أبوابها، هذا يبطل الإحرام، لا بد أن نأتي من الظهور لئلا يسترنا سقف البيت. شو الجهل، كانوا يتسلقون البيوت مع الجدران من الخلف ويعتقدون أن ذلك بر وقربة إلى الله عز وجل، فنفى الله هذا وأبطله. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا ليس من البر بل هو من خلاف البر، نعم. السبب لما فيه من التعسير ولما فيه من مخالفة الحكمة والسفة، فهو خلاف البر، ولهذا قال عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها، نعم لا قبلها. ولكن البر من اتقى، وفي قراءة ولكن البر من اتقى، على أن تكون لكن مخففة من الثقيلة مهملة، والبر مبتدا. اما على قراءه التشديد ولكن البر فهي عامله والبر اسمها. وقولها البر من اتقى، البر اسم معنى ومن اتقى اسم جثه. نعم، كيف يخبر في الجثه عن اسم المعنى؟ نقول ان هذا تقدم لنا نظيره مرارا، وانه يخرج على واحد من اوجه ثلاثه. ها من يعرفها؟
ولكن المرء والمصدر هنا بما يسمى الفاعل، ولكن البر
نعم
اول تقدير محذوف، ولكن البر بر
نعم.
او هذا على سبيل المبالغه مطلق المصدر،
أن يجعل البر أن يجعل المتقي نفس البر. طيب صح. طيب ولكن البر من اتقى، اتقى من؟ اتقى الله عز وجل، لأن الاتقاء في مقام العبادة إنما يراد به اتقى الله عز وجل. البر هو التقوى على حقيقة البر، لا أن تتقي دخول البيت من البيت من بابه، ولكن البر أن تتقي الله عز وجل. ولهذا قال وأتوا البيوت من أبوابها، في البيوت والبيوت من أبوابها أي من جهة الباب، فإن هذا هو الخير. وهذا من الحكمة في تعليم الله عز وجل، أنه إذا نهى عن شيء وجه الناس إلى الطريق السليم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهكذا تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أمته، إذا سد عليهم بابا لتحريمه فتح لهم باب الحل. قال للذي جاء إليه بتمر طيب وقال إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال لا تفعل، بيع الجمعة يعني جمع التمر رجل مجمع، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا طيبا. فمنعه من المحرم وفتح له باب الحلال. وهكذا ينبغي لكل من يعلم الناس إذا سد عليهم بابا وهم يحتاجون إلى التعامل به أن يفتح عليهم باب الإباحة. وأتوا البيوت من ظهورها من أبوابها، فإن هذا هو الموافق للعادة وللطبيعة وللعقل. قال بعض العلماء وينبغي أن تكون هذه قاعدة حتى في الأمور المعنوية، إن تأتيها من أبوابها، ما تأتي ما تتجشم الأمر تجشما، بل تأتي من بابه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تتم لك الأمور، فيكون فيها إشارة إلى أن الأمور المعنوية أيضا تؤتى من أبوابها، ما تجشم الشيء تجشما، يعني هذا قد لا تحصل المقصود. فإذا أردت مثلا أن تخاطب شخصا كبيرا كبير المنزلة، فهل تأتي إليه وعلى طول مثلا تكلم معه وتخاطبه بما تخاطب سائر الناس؟ الجواب لا، وإنما تأتي من الأبواب. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله أي اجعلوا لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعل للتعليل أي لأجل أن تنالوا الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. نعم.
طيب مثلا الناس اللي يتعاملون بالسحر
ياخذ حزامه ويروح حطب ويجي بيه. نعم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاتلوا فعل امر، والمقاتله مفاعله من الجانبين، يعني اقتلوهم بمقاتلتهم، ولكن قال في سبيل الله أي في دينه وشرعه ولأجله. فسبيل الله سبحانه وتعالى يتناول الدين وأن يكون القتال في حدود الدين وعلى الوجه المشروع ولله وحده. ولهذا قدم المقاتل من أجله قبل المقاتل، إشارة إلى أنه ينبغي الإخلاص في هذا القتال، لأنه ليس بالأمر الهين. الإنسان المقاتل يعرض رقبته لسيوف الأعداء، فإذا لم يكن مخلصا لله خسر الدنيا والآخرة، قتل ولم يحصل له الشهادة. فنبكها بتقييم المراد في سبيل الله لأجل أن يكون مبنيا هذا القتال على الإخلاص. وقولها الذين يقاتلون، قاتلوا الذين يقاتلون، اختلفت آراء الناس في هذه الجملة أو في هذا المقول ضد الذين يقاتلونكم، فإن قوله الذين يقاتلونكم قد يقول قائل مفهومه أن الذين لا يقاتلونكم لا تقاتلون، وعلى هذا فيكون مقاتلتنا للكفار قتال دفاع فقط، لأنه يعني هو الذين يقاتلونكم فقط. ولهذا اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة. أحدها أن هذه الآية منسوخة، منسوخة بماذا؟ بقوله وقاتل المشركين كافة، نعم، فتكون الآية غير محكمة، هذا واحد. الثاني أن هذا الوصف ليس للاحتراز ولكنه للتهييج وبيان الواقع، لتهييجنا نحن على قتالهم وبيان واقعهم أنهم يقاتلون. وعلى هذا فلا يزيد الأمر إلا بالقتال إلا ليش قوة، يعني إذا قال لك إنسان قاتل ليضرب رجلك معنى كأنه يقول لك اقتصر لنفسك، وكيف تصبر على أنه يضربك ولا تضربه مثلا، يكون المراد بذلك إيش؟ التهييج وبيان الواقع لهؤلاء أنهم يقاتلون فكيف لا نقاتلهم. الوجه الثالث أو القول الثالث أنها قيد مخرج لما عدا، فلا نقاتل إلا من يقاتلنا، أما من لا يقاتلنا واستسلم لأمرنا وبذل الجزية وخضع لأحكام الإسلام فإننا لا نقاتله. وهذا رأي كثير من المتأخرين على أن الآية إنما أمر الله أن نقاتل من يقاتلنا، فأما من لا يقاتلنا واستسلم لحكمنا ورضي بأحكام الإسلام وبذل الجزية فإننا لا نقاتله. واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش عسرية أوصاه ومن معه من المسلمين خيرا، وقال لهم أوصوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تكفروا وليدا. ثم ذكر له إذا نزل على حصن فليدعهم الإسلام، فإن أبوا فليدعهم، فإن أسلموا فليدعهم إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين، فإن أبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية، فإن أبوا فليقاتلهم. فدل هذا على أنه لا، إذا بذلوا الجزية فإنهم لا يقاتلون، لأنهم خضعوا لأحكام الإسلام وكانوا تحت سيطرتنا. واختار ابن كثير رحمه الله القول الوسط أن المراد به إيش؟ التهييج وبيان الواقع. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا تعتدوا في المقاتلة. والاعتداء في المقاتلة يشمل الاعتداء في حق الله والاعتداء في حق المقاتلين. أما الاعتداء في حق الله فمثل أن يقاتلهم في وقت لا يحل القتال فيه، نعم، لماذا؟ مثل أن نقاتلهم في الأشهر الحرم على القول بأن تحريم القتال فيها غير منسوخ، وإما وأما بحق المقاتلين فألا نمثل بهم، لا نمثل بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نمثل ولا نقتل وليدا يعني طفلا، ولا نقتل امرأة، ولا نقتل شيخا ثانيا، ولا نقتل راهبا في صومعته، ولا نقتل شيخا كبيرا ليس له رأي في القتال. هذا معنى الاعتداء، يعني لا تعتدوا بقتال من لا يقاتل او يعين على القتال. نعم. ثم قال ان الله لا يحب المعتدين، ان الله لا يحب المعتدين. الجملة هنا تعريب للحكم، أن الحكم لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، هذا التعليم. المعتدين في القتال ولا في القتال وغيره؟ المعتدين في القتال وغيره، لأنها عامة. ال هنا عامة، اسم موصول لأنها دخلت على مشتق، وال الداخل على مشتق يجعلونها اسما موصولا. ثم إن العلة غالبا تكون أعم من المعلوم، أعم. إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. اقتلوهم الضمير يعود على من؟ على الكفار الذين يقاتلوننا، لقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوننا. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث ضرب مبني على الضم، قد مكاول زمان ضرب مكان مبني على الضم في محل نصب، يعني اقتلوهم في أي مكان. الشيء الأول يقول قاتلوا ثم قال واقتلوا، أين أشد؟ القتل أشد، القتل أشد، يعني متى وجدنا هذا المحارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكما فإننا نقتله في أي مكان حيث ثقفتموه. لكنه يستثنى ما سيأتي إن شاء الله في الآيات، ولا تقاتلوه من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. نعم. حيث ثقفتموه يعني في أي مكان، يستثنى ذلك ما هو المسجد الحرام، لا تقاتلوه من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. نعم. قال أخرجوهم من حيث، ولم يقل أخرجوهم حيث أخرجوهم، لأن الإخراج يكون من شيء إلى شيء، أما القتال فيكون في شيء، القتال يكون في مكان، والإخراج يكون من المكان، ولهذا قال أخرجوهم من حيث أخرجوهم، أي من المكان الذي أخرجوكم منه. فمثلا إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البلاد وأخرجوا المسلمين منها، فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوا، فإذا قاتلوهم يخرجونهم من نعم يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم، فهم الذين اعتدوا منا علينا واحتلوا بلادنا، نعم، فنخرجهم من حيث أخرجوهم. نعم. واعلم أن أحق الناس ببلاد الله الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبادي الصالحون، وقد قال الله تعالى إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأرض من أرض فلان، ولا أرض الجنس الفلاني ولا الجنس الفلاني، الأرض أرض الله يرثها من يشاء من عباده، وقد بين أن الذي يرثها عباده الصالحون، هؤلاء هم الذين يرثونها شرعا، نعم، وقدرا أيضا، وقدرا، فإن الله تعالى يجعل العاقبة للمتقين. طيب إذن أخرجوهم من هذا، أخرجوهم، يقول أخرجوهم من البلاد التي أخرجوكم منها، لأن الحق لكم أنتم الذين ظلمتم وأخرجتم من ديارهم، فأخرجوا هؤلاء الكفار منها. والفتنة أشد من القتل. الفتنة ما هي؟ الفتنة صد الناس عن دينهم، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ففتنة الناس أشد من قتلهم، لأن قتلهم غاية ما فيه أن نقطعهم من ملذات الدنيا، لكن الفتنة نقطعهم من الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وإن صارت فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وفي هذا دليل، وإن كان يبين لي الفوائد، على أن استعمار الأفكار أشد من استعمار الديار، وأن الكفار يتسلط على المسلمين بصدهم عن دينهم وهو أعظم من احتلال الديار. الفتنة أشد من القتل. قريش هل فتنوا المؤمنين؟ فتنوهم أي فتنة؟ فتنوهم، عذبوهم، قتلوهم، صاروا يعذبونهم بالرمضاء في شدة الحر، هذه ما فوقها أبية. نعم، هذا أشد من القتل، أشد من القتل. يعني لو فرض أن المسلمين قتلوا أحدا من المشركين فإن فتنة المشركين للمسلمين أعظم وأشد. نعم،
فصار المسلمين دول في دولة أخرجة.
نعم،
هل يجب على المسلمين كلهم؟
نعم يجب عليهم مع القدرة، يجب عليهم مع القدرة أن يعينوا هؤلاء حتى يبدوا أداءهم عن بلادهم.
طيب إذا بعض الدول بينها وبين الدولة هذه كفار هذول اللي أخرجوا المسلمين معاهدة، يجب عليهم ولا ما؟
لا، يبينوا لهم، لكنهم إذا نقضوا عند أهل العلم، إذا نقضوا العهد في طائفة من المؤمنين انتقض العهد، حتى لو بينهم وبينهم عهد. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل نقض قريش العهد بمعاونتهم خلفائهم نقضا لعهدهم، مع أنهم ما فعلوا إلا أنهم ساعدوا خلفائهم على خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، على خلفاء الرسول، وهم إلى الآن ما بعد اسمهم. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا نقضا للعهد، فإذا اعتدوا على أحد من المسلمين فقد نقضوا العهد. فسيأتي شرع على الدين. طيب، يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني في مكة، لأن المسجد الحرام هو المسجد نفسه، وما عنده فهو البلد. يعني لا تقاتلوهم في مكة حتى يقاتلوكم فيه. وفي هنا الظاهر أنها للظرفية، ويحتمل أن تكون للسببية، حتى يقاتلوكم بسببه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إن قاتلوكم حتى عند المسجد الحرام، حتى عند المسجد الحرام، إذا قاتلونا حتى عند المسجد الحرام فإننا نقاتلهم. هذه الآية هي منسوخة ولا لا؟ لا، هذه الآية غير منسوخة. فإن قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال إنما أحلت لي ساعة من النهار ولم تحل لأحد قبلي، نعم، وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، فهذا دليل على أن الآية هذه منسوخة. فالجواب على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريد بذلك قتال أهل مكة والدخول عليهم عنوة، هذا لا يجوز. أما إذا قاتلونا فإننا نقاتلهم من باب إيش؟ من باب المدافع، من باب المدافع. ولا أحد يقول إنه إذا قاتلك المشرك في مكة فاستسلم، نعم، أبد، ما أحد يقول بهذا. فنحن لا نبدأهم بالقتال، لا نبدأهم بالقتال حتى على الفرض الممتنع لو أن أهل مكة ارتدوا فإننا لا نقاتلهم، وإنما قلت على الفرض الممتنع لأن أهل مكة لا يمكن أن يرتدوا،
مش الدليل؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فإن في الهجرة من مكة بعد الفتح دليل على أنها ستبقى بلاد إسلام، وإلا لا أمكن أن نفد أهلها ويكون منها الهجرة. الحاصل نقول إننا لا يجوز أن ندع أهل الحرم بقتال أبدا، لكن إن قاتلونا نعم في الحرم فإننا نقاتل مدافعة حتى تهدأ الفتنة. ولهذا قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. كذلك المشار إليه ما سبق من الأحكام في الأمر بالقتال، أي مثل هذا الجزاء، وهو أمرنا لكم بقتال الكفار المقاتلين لكم ند الكافرين. وعلى هذا فيكون القتال عاما لكل كافر، فإن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار كما سيأتي صلى الله عليه وسلم وجوبا. والجهاد في سبيل الله فرض كفاية في الأصل، فرض كفاية في الأصل، وقد يكون فرض عين، قد يكون فرض عين. وذكروا أنه يكون فرض عين في مواضع، الموضع الأول إذا حضره فإنه يكون فرض عين، ما يجوز أن ينصرف، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الموضع الثاني إذا حصر بلده العدو، إذا حصره فإنه يتعين القتال من أجل فك الحصار عن البلد، ولأنه يشبه من حاضر صف القتال. الموضع الرابع إذا احتيج إليه، الثالث إذا احتيج إليه، إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه إما لرأيه أو لقوته أو لأي عمل يكون، فإذا كان محتاجا إليه فإنه يتعين عليه. والموضع الرابع إذا استنفره الإمام، إذا استنفر الإمام الناس وجب عليه أن يخرجوا ولا يتخلف أحد، وإلا فهو فرض كفاية. واعلم أن الفرض سواء كنا فرض عين أو فرض كفاية لا يكون فرضا إلا إذا كان هناك قدرة، أما مع عدم القدرة فلا فرض، لعموم الأدلة الدالة على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا كنا لا نستطيع أن نقاتل هؤلاء لم يجب علينا، وإلا لأكمنا جميع الناس مع عدم القدرة، ولكنه مع ذلك يجب أن يكون عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل. ولهذا قيدها الله عز وجل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ليس على هؤلاء الثلاث حرج، شرط ما هو؟ إذا نصحوا لله ورسوله. فأما مع عدم نصح الله ورسوله فعليهم حرج حتى وإن وجدت العذاب بحقه. فالحاصل أننا نقول إن القتال فرض كفاية ويتعين في مواضع، وهذا الفرض كغيره من المفروضات من شرطه إيش؟ القدرة، من شرط القدرة. أما مع العجز فلا يجب، لكن يجب أن يكون العزم معقودا على أنه إذا حصل القوة جاهدنا في سبيل الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. نعم. قال وقاتلوهم كذلك جزاء الكافرين. طيب فيها قراءات هنا
اللي عندنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الجمل كم من أربع؟ الجمل أربع. الجمل أربع. ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذا أربع جمل كلها بصيغة المفاعلة إلا واحدا، إلا واحدة كلها بصيغة المفاعلة قاتل إلا واحدة وهي الأخيرة فإن قاتلوكم فاقتلوهم. شهادة القراءة اللي عندي يقول ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم. إلا الأربعة قتل بدون صيغة مفاعلة. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم. وعلى هذا فتكون الأربع كلها بغير صيغة المفاعلة. ولكن القراءة هذه أبلغ، حيث إن الله عز وجل نهى عن المقاتلة إلا بمقاتلة، وإذا حصلت المقاتلة لا تقتصروا على المقاتلة، ماذا تفعلون؟ تقتلوا. إذا قاتلوا فاقتلوا. وهذا أبلغ أبلغ وأقوى، ما كان كله حقا، لأن القراءات كلها قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون بعضها يدل على معنى لا يدل عليه الآخر. يقول لا تقاتلوهم، لا تقتلوهم حتى يقتلوكم، وطبعا هم معناه أنه لا تقتلوهم حتى يقتلوكم كلكم. إذا قتلوكم كلكم ما في شيء، لكن حتى يقتلوكم ولو واحدا منكم، لأن قتل واحد منا كقتل جميع. ولهذا ذكر أهل العلم أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد في واحد من المسلمين انتقض العهد، انتقض العهد. قالوا إذا اعتدى على مسلم في قتل أو زنا أو ما أشبه ذلك فإنه ينتقض عهده، مع أنه ما نقض العهد بالنسبة للعموم، لكن الواحد منا يعتبر ممثلا للجميع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمة المؤمنين واحدة يصابها أدناهم. طيب، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إن انتهوا شو عنه؟ عن المقاتلة. إن انتهوا عن المقاتلة فإن الله غفور رحيم، يعني تغفروا لهم ولا تقاتلون. وهل يدل هذا على أنهم إذا انتهوا عن المقاتلة غفر لهم بدون إسلام؟ لا، لكن إن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني تغفروا لهم، تغفروا لهم. فقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني ولا تقدروا أيديهم وأرجلهم الصلاة ما داموا تابوا. فهؤلاء أيضا إذا تابوا ولم يقاتلوا، نعم، إن انتهوا ولم يقاتلوكم فلا تقاتلوا. نعم،
وإنكم لهم أنا يا شيخ غفور الرحيم، ما يوجب عليكم القتال إذا انتهوا، غفور لكم.
يحسن هذا أيضا، إن انتهوا فإن الله غفور رحيم. والله في احتمال لكنها فيها شيء من البعد، إنما المعنى الظاهر هو هذا. وبعض المفسرين قال إن انتهوا فإن الله غفور رحيم لهم، وجعل الانتهاء عاما للانتهاء عن القتال وعن الكفر، فقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فجعل قوله إن انتهوا يعني عن قتالكم وعن الكفر فإن الله غفور رحيم.
حتى إن أصابه جمع كثير من المسلمين يعني يمكن يبدأ القتال ويقتلوا كثير،
نعم،
ثم يقول خلاص انتهينا،
نعم نعم، حتى في الكفر نكف، لكننا ندعوهم إلى الإسلام، فإن التزموا بأحكام الإسلام وإلا قتلناهم حتى نجيبهم. فإن انتهوا لا هو الجملة فإن الله غفور رحيم بذلك هي خبر مقدم على كل حال. أيها إذا كان الكلام في الإعراب هي جواب الشرط على كل حال، هنا ما أحتاج إلى ذلك. يقول إن انتهوا فقد وصف الله نفسه بأنه ذو مغفرة ورحمة، يعني فالمعنى يغفر لهم ويرحمهم لا تعذبوهم. وقاتلوهم
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذه آية قاصدة، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني يجب أن يقاتل الكفار حتى لا تكون فتنة، أي صد عن سبيل الله، بحيث لا يعتدون على أحد ويفتنونه عن دينه، سواء كان جميعا أو بعضا. فلو قلت أننا قاتلناهم واستسلموا وتركوا القتال، لكن بدأوا يدسون على المسلمين كتبا، كتب إلحاد وكتب ضلال، فهل نكف عن قتالهم؟ لا، لأنه لما تقول حتى لا تكون فتنة، فلا تكون فتنة، فلا بد أن نقاتلهم إلى أن يستسلموا ويرفعوا شطهم نهائيا. فإن بقي من شرهم شيء وجب علينا أن نقاتلهم. ولهذا قال ويكون الدين لله. فإذا قاتلناهم وكان حكم الإسلام هو الظاهر فقد كان الدين لله، وحينئذ نكف عنه، وإلا فالواجب قتالهم. وهذه مع الأسف هذه المسائل مع أنها في أول سورة من القرآن، وفي سورة مدنية نزلت متأخرة، أكثرنا في غفلة عنها، يعني كأن القتال الآن أصبح شيئا يذكر وليس بشيء يجب أن يكون. نعم، كأنها نظريات أو قراءة حوادث وأخبار ماضية، ما نحن كأننا لا نطالب بها الآن. ولذلك ركننا إلى الدنيا، فصار أهم شيء علينا أن تبقى لنا هذه الرفاهية، نعم، وهذا الأشر والبطر عند بعض الناس، ولم نعبأ بما خلقنا من أجله أو بما يجب علينا نحو دين الله عز وجل. الدين الآن يفتت في كل زف في كل مكان بوسائل وطرق، لا يأتون إلى البلد المستقيم كبلادنا الحمد لله فيقولون أسلوا للأصنام، اذهبوا إلى القبور، الجأوا إلى أصحاب القبور، ما يقول هكذا، لأنهم يعلمون لو قالوا هكذا لرجمهم الصبيان بالحجارة. لكنهم يدسون أشياء يفسدون بها الأخلاق، وإذا فسدت الأخلاق لم يكن لنا في الآخرة من خلاق. والوسائل التي تهدم الأخلاق كثيرة ومعلومة للكثير منكم. نعم، لهذا صارت فتنتهم أشد من القتل، وصلنا نطمئن إلى هذه الأمور، وبردت القلوب وتقاصرت الهمم، حتى أصبح منا الآن من المسلمين من يقول المسيحيون أصبحوا لنا، الله يقول لكم دينكم ولي دين، لهم دينهم ولنا دينهم، والجامع بيننا الإنسانية، الجامع الإنساني، نعم، ودين الإسلام دين السعة ودين الرحمة ودين السماع وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يشبهون بها. ما علموا أن الإنسان الذي يعتقد أن دين النصارى قائم الآن فهو كافر، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام، وهذه الجملة حصر لتعريف ركنيها المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام، معناه ما في دين سوى، حتى لو تدينوا ودخلوا الصوامع والبيع والأديرة فإن هذا كلام ولا يجوز أن يقبل الدين، لأنه ليس بدين، هم إذا نوبي لكن ليس عند الله بدين. قل هي مواقيت للناس والحج إلى آخره. في هذه الآية الكريمة
حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم يسألون عن أمور الدين وأمور الدنيا، أمور الدين والدنيا، لأن هذا ما يتعلق بالدنيا. وفيه أيضا بيان، وفيه بيان علم الله وسمعه ورحمته. من أين رحمه الله؟ من قوي يسألون ما علم الله بسؤالهم وسمعهم ورحمهم بالإجابة، ورحمهم بالإجابة. وفي هذه الآية من فوائد عناية الله عليه سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه، وهذا من معونته، من معونة الله للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به. أولا، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأهلة، أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس في شؤون دينهم ودنياهم. نعم، لقوله قل هي مواقيت للناس والحج. ومن فوائدها، ومن فوائد الآية الكريمة أن ميقات الأمم كلها، الميقات الذي وضعه الله لها ما هو؟ الأهل، فهو الميقات العالمي. هو الميقات العالمي، مواقيت للناس عامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج مقيد بالأشهر، لقوله